إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن قضية قلما يتنبه لها الناس ويتفطنون لخطورتها، حيث يشهد العالم هذه الأيام حدثا معروفا له كرة وفرة كل 4 سنوات، فيشغل به فينشغل به الصغير والكبير والرجال وحتى النساء، فتتعطل في موسمه الأعمال، وتضطرب منه البيوت والأحوال. حل بالأمس ضيف ثقيل علينا يدوم شهرا أو أكثر من ذلك، له تاريخ طويل في زياراته، إنه منافسات كأس العالم لكرة القدم، ولنا مع هذه المنافسات وقفات وجب التأمل فيها والمراجعة قبل أن يقع الكثير منا فريسة شباكها فتنال من دينه قبل أن تنال من دنياه. أما الوقفة الأولى، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. عباد الله، إن إشغال الفراغ باللهو واللعب والمرح والفرح لهي قضية لا يمكن تجاهلها لدى كثير من المجتمعات، بل قد يشتد الأمر ويزداد عند وجود ما يوجب الفراغ كالعضل وهذه المنافسات ونحوها. والترويح عن النفس والترفيه لا بأس به في ديننا، وهو من قبيل إدخال السرور على النفس وتجديد نشاطها وزمها عن الملل والسآمة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن هذا الجانب حق في حياة الإنسان. يقول سماك بن حرب رحمه الله: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيبتسم معهم صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الاشعار في مجالسهم ويذكرون امر جاهليتهم، فاذا اريد احدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وذكر ابن عبد البر عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اني لاستتم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون اقوى لها على الحق، غير اني اريد ان ابين لكم الفرق بين مفهوم الاسلام للترويح عن النفس والتسلية وبين ما يخالط اللهو والمرح في عصرنا من محرمات واخطاء. فاعلموا عباد الله ان شريعة الاسلام جاءت بالتكامل والتوسط، ففي حين ان فيها اعطاء النفس حقها من الترويح والتسلية، فان فيها كذلك ما يدل على ان من الترويح ما هو نافع ومنه ما هو ضار. فقد صح عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بسهمه. واما الوقفة الثانية مع هذا الحدث كأس العالم هي الحرص على الطاعات والثبات عليها، فإن الأعمال الصالحة بعامة لا تأخذ من الناس وقتا طويلا ما لم يشرع الناس لأنفسهم ما لم يأذن به الله، فيشقوا على أنفسهم ويرهقوها عسرا. فاعلم أيها المسلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، وإياك والخلود إلى الكسل، فلا نال من نال إلا بالجد والعزم. وثمرة الأمرين أن تعب المجد راحة وراحة المقصر المفرط تعب. والدنيا كلها إنما تراد لتعبر لا لتعمر. فيا أخي إن كنت من أهل الطاعات والقربات فلا تدع للشيطان عليك سبيلا فيثبطك عن فعل ما اعتدت عليه من خير وبر وصلة رحم. ولا تقل يا عبد الله لا أستطيع أن أفوت مشاهدة هذه اللقطة، لا أستطيع أن أفوت مشاهدة هذه الهجمة، فإن هجمة الشيطان على قلبك هي التي تحول بينك وبين عملك للخير والمبادرة به. فزين لك الشيطان الاشتغال بالمشاهدة والإفراط فيها حتى ينغمس فيها قلبك فيغفل عن الطاعات ويركن إلى المباريات. ولذلك كان نهج السلف الصالح واضحا في التقليل من المباحات الملهية والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة المستحبة او فرصة سانحة. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله: اني لأدع ما لا بأس فيه خشية الوقوع فيما فيه بأس. واما الوقفة الثالثة مع حدث كأس العالم هي انه خلال مشاهدة هذه المباريات على الشاشات يضيع الكثير من المسلمين صلواتهم المكتوبة، يضيع الكثير من المسلمين صلواتهم المكتوبة فضلا عن النافلة، يضيعونها عن اوقاتها. وفي هذا خطر كبير على إيمان المسلم وطاعته لمولاه. هذه الصلاة عباد الله التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، فقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فريضة موقوفة موقوتة بوقت. لكل صلاة وقتها التي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون ثم عذر. ومن العجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات، أو يتجاهلوه أو يتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعين كثير منهم من أجهد الأعمال قدرا، وصاروا لا يقيمون لها وزنا. وساروا لا يقيمون لها وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم. فأي دين عباد الله، أي دين لشخص يدع الصلاة بسبب مشاهدة مباراة؟ أي دين لشخص يدع الصلاة بسبب مشاهدة مباراة مع يسر عمل الصلاة ووقتها وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها؟ ألم تعلموا، ألم تعلموا يا عشاق الكرة، يا من يضيع الصلوات لأجل الكرة، أن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وأنه يحشر مع أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أي دين لشخص يدع الصلاة بسبب مباراة فلا يصليها في المسجد، وإذا ما انتصف وقت المباراة بين الشوطين نقرها نقر الديك حتى لا تفوته التعقيبات والتحليلات على أحداث الشوط؟ هذا إذا ما صلاها بعد خروج وقتها. فهل يؤمن هذا بالوعيد على مضيع الصلاة المتهاون بها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ومما لا شك فيه أن مشاهدة هذه المباريات لا تتعدى كونها من الشهوات. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم في كل حين، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتم الصلاة بسبب الكرة؟ فإن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء يذهب آخره، لم يبق منه شيء. وأما الوقفة الرابعة فهي الغضب. من أجل ماذا؟ الغضب بسبب هفوة أو سقطة أو ضياع فرصة في المباراة، وهذا الغضب في غير محله، في غير محله، بل ربما تصرف الغضبان بأشياء تخالف الدين، فقد يسب الدين ويلعن الدين من أجل هذه الكرة. وهذا من أخطر الذنوب ومن أعظم أسباب موت القلوب وفوات المطلوب وتشوه الصورة ونقص الخلق، ومن أكبر موجبات الندم وفساد الطبع. فمن عباد الله من لا يتماسك عندما يغضب، يقول ما يتمنى أنه ما قاله، ويفعل أمرا تندم على فعله بعد ذلك. فكيف تجعل يا عبد الله قطعة جلد منفوخة بالهواء تفسد عليك دينك ودنياك؟ واما الوقفة الخامسة فهي الخلاف والشقاق والبغضاء والشحناء بين المشاهدين المشجعين. فيا عشاق الكرة، الكرة سبب المشكلات بين الإخوة، الكرة سبب المشكلات بين الرجل وزوجته وأولاده. فالزوجة تشجع الفريق الفرنسي، والزوج الغافل يشجع المنتخب الإيطالي، والابن يشجع الفريق الإنجليزي. وإذا ما خسر فريق من هذه الفرق يصبح البيت في جو مشحون بالخلاف والشقاق، قد يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين. وكم سمعنا عن حالات الطلاق بسبب هذه الكرة، بل إن الكرة سبب النزاعات بين الدول. وكم من الأزمات الدبلوماسية حدثت بسبب الكرة. فإلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحابه تنازعوا، فقال قائل منهم يا للمهاجرين، وقال قائل منهم يا للأنصار، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته غاضبا يجر رداءه ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. وأما الوقفة السادسة فهي ضياع حقوق الوالدين والزوجة والأبناء خلال مشاهدة المباريات، بأن يكون حال المشاهد متعلقا بالمباراة فلا يطيع والديه إذا طلباه في أمر ما، ويضيع حقوق زوجته وأبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. أما علمت يا من يعق والديه بسبب مشاهدة مباراة أن نبيك صلى الله عليه وسلم جعل حق والديك مقدما على الجهاد في سبيل الله؟ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب سبحانه في رضا الوالد، وسخط الرب سبحانه في سخط الوالد. وأما الأبناء والزوجة فحدث ولا حرج عن ضياع حقوقهما، فهذه المسكينة يتعطل كل ما تطلبه لبيتها ولوازم أسرتها لمجرد بداية صفارة الانطلاق التي يصفر معها الشيطان، فينذر كل من حوله أن لا حركة ولا كلام. الويل كل الويل لمن يمر أمام الشاشة أو يشوش، والويل لمن يطلب حاجة أو يسأل معروفا. وما أدراكم ما ينتج عن ذلك من المشكلات العائلية والفتن الاجتماعية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وأما الوقفة السابعة فهي بما يفرح المؤمنون. هل يفرحون بفوز هذا الفريق وانتصاره على خصمه؟ الجواب لا، إنما يفرح المؤمنون بفضل الله وبرحمته، يفرح المؤمنون بالإسلام، يفرح المؤمنون بالقرآن، يفرح المؤمنون بلقاء ربهم، يفرح المؤمنون بتوفيق الله لهم للطاعات، وذلك خير من كل ما يجمعه الناس من زينة الدنيا وزهرتها ومتاعها السائر عن قريب. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح المحمود، هذا هو الفرح المنشود. أما الفرح المذموم فهو الذي يخرج ويخرج عن السيطرة والتحكم، فتلتهب به المشاعر وتنفعل معه الجوارح، قفز ورقص، طرب وجنون، مطاردات بالسيارات وزغاريد وشماتات، فرح لمجرد فوز هذا او خسارة ذاك، فرح بغرور الدنيا ولعبها وباطلها ولهوها وزينتها. ويقابل ذلك الفرح المذموم الحزن الشديد والهم والغم لخسارة الفريق، فترى الكآبة تعم البيت والصمت والغم والحداد، فلا طعام ولا شراب ولا نوم ولا أحباب، دموع ونحيب، وجوه خاشعة عاملة ناصبة. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعل قلوبنا تفرح ووجوهنا تهش وتبش إلا بما يرضي الله تعالى. وأما الوقفة التاسعة وجعلتها الوقفة الأخيرة، وجعلتها الوقفة الأخيرة لأنها مهمة وأهم ما يجب أن نختم به، فهي تدخل في عقيدتك أيها المسلم، ألا وهي المحبة المفرطة للاعبين، بحيث يقدم حبهم على حب الله ورسوله، وهذه المحبة توصل إلى الشرك والعياذ بالله، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، لأن الله تعالى توعد من قدم هذه المحبة على محبته سبحانه، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي قال انس: فانا احب النبي وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. فتذكر يا عبد الله، تذكر مصير احبابك يوم القيامة، فان كانوا من اهل الجنة والنعيم كنت معهم، وان كانوا من اهل النار والسعير فالله المستعان. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا اليه ولا تقعوا في المعاصي وكثرة الذنوب، واحذروا ان تلهيكم هذه المنافسات التافعة عن المهمات العظيمة. جنبني الله واياكم اسباب سخطه وعقابه. وجعلنا جميعا من اهل محبته ورضوانه. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، فإن حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن قضية قلما يتنبه لها الناس ويتفطنون لخطورتها، حيث يشهد العالم هذه الأيام حدثا معروفا له كرة وفرة كل 4 سنوات، فيشغل به فينشغل به الصغير والكبير والرجال وحتى النساء، فتتعطل في موسمه الأعمال وتضطرب منه البيوت والأحوال. حل بالأمس ضيف ثقيل علينا يدوم شهرا أو أكثر من ذلك، له تاريخ طويل في زياراته، إنه منافسات كأس العالم لكرة القدم، ولنا مع هذه المنافسات وقفات وجب التأمل فيها والمراجعة قبل أن يقع الكثير منا فريسة شباكها فتنال من دينه قبل أن تنال من دنياه. أما الوقفة الأولى فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. عباد الله، إن إشغال الفراغ باللهو واللعب والمرح والفرح لهي قضية تجاهلها لدى كثير من المجتمعات، بل قد يشتد الامر ويزداد عند وجود ما يوجب الفراغ كالعضل وهذه المنافسات ونحوها. والترويح عن النفس والترفيه لا بأس به في ديننا، وهو من قبيل ادخال السرور على النفس وتجديد نشاطها وزمها عن الملل والسآمة. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ان هذا الجانب حق في حياة الانسان. يقول سماك بن حرب رحمه الله: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيبتسم معهم صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وذكر ابن عبد البر عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: اني لاستتم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون اقوى لها على الحق، غير اني اريد ان ابين لكم الفرق بين مفهوم الاسلام للترويح عن النفس والتسلية وبين ما يخالط اللهو والمرح في عصرنا من محرمات وأخطاء. فاعلموا عباد الله أن شريعة الإسلام جاءت بالتكامل والتوسط، ففي حين أن فيها إعطاء النفس حقها من الترويح والتسلية، فإن فيها كذلك ما يدل على أن من الترويح ما هو نافع ومنه ما هو ضار. فقد صح عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بسهمه. وأما الوقفة الثانية مع هذا الحدث كأس العالم هي الحرص على الطاعات والثبات عليها، فإن الأعمال الصالحة بعامة لا تأخذ من الناس وقتا طويلا ما لم يشرع الناس لأنفسهم ما لم يأذن به الله، فيشقوا على أنفسهم ويرهقوها عسرا. فاعلم أيها المسلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، وإياك والخلود إلى الكسل، فلا نال من نال إلا بالجد والعزم. وثمرة الأمرين أن تعب المجد راحة، وراحة المقصر المفرط تعب. والدنيا كلها إنما تراد لتعبر لا لتعمر. فيا أخي، إن كنت من أهل الطاعات والقربات فلا تدع للشيطان عليك سبيلا فيثبطك عن فعل ما اعتدت عليه من خير وبر وصلة رحم. ولا تقل: يا عبد الله، لا أستطيع أن أفوت مشاهدة هذه اللقطة، لا أستطيع أن أفوت مشاهدة هذه الهجمة، فإن هجمة الشيطان على قلبك هي التي تحول بينك وبين عملك للخير والمبادرة به. فزين لك الشيطان الاشتغال بالمشاهدة والإفراط فيها حتى ينغمس فيها قلبك السلف الصالح واضحة في التقليل من المباحات الملهية والتي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة المستحبة او فرصة سانحة. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله: اني لأدعو ما لا بأس فيه خشية الوقوع فيما فيه بأس. واما الوقفة الثالثة مع حدث كأس العالم هي انه خلال مشاهدة هذه المباريات على الشاشات يضيع الكثير من المسلمين صلواتهم المكتوبة، يضيع الكثير من المسلمين صلواتهم المكتوبة فضلا عن النافلة، يضيعونها على اوقاتها. وفي هذا خطر كبير على ايمان المسلم وطاعته لمولاه. هذه الصلاة عباد الله التي فرضها الله على رسوله وعلى امته، فقال جل وعلا: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا اي فريضة موقوفة موقوتة بوقت. لكل صلاة وقتها التي لا تصح الا فيه، الا ان يكون ثم عذر. ومن العجب ان يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات او يتجاهلوه او يتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في اعين كثير منهم من ازهد الاعمال قدرا، وصاروا لا يقيمون لها وزنا. وساروا لا يقيمون لها وزنا في حساب اعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات اعمالهم. فاي دين عباد الله، اي دين لشخص يدعو الصلاة بسبب مشاهدة مباراة مع يسر عمل الصلاة ووقتها وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها؟ ألم تعلموا، يا عشاق الكرة، يا من يضيع الصلوات لأجل الكرة، أن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه قد اخبر ان من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وانه يحشر مع ائمة الكفر فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. اي دين لشخص يدعو الصلاة بسبب مباراة فلا يصليها في المسجد، واذا ما انتصف وقت المباراة بين الشوطين نقرها نقر الديك حتى لا تفوته التعقيبات والتحليلات على احداث الشوط؟ هذا اذا ما صلاها بعد خروج وقتها. فهل يؤمن هذا بالوعيد على مضيع الصلاة المتهاون بها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ومما لا شك فيه أن مشاهدة هذه المباريات لا تتعدى كونها من الشهوات. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم في كل حين، فماذا يبقى من دينكم اذا ضيعتم الصلاة بسبب الكرة؟ فان ان اخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الامام احمد رحمه الله: كل شيء يذهب اخره، لم يبق منه شيء. واما الوقفة الرابعة فهي الغضب. من اجل ماذا؟ الغضب بسبب هفوة او سقطة او ضياع فرصة في المباراة. وهذا الغضب في غير محله، في غير محله، بل ربما تصرف الغضبان باشياء تخالف الدين، فقد يسب الدين ويلعن الدين من اجل هذه الكرة. وهذا من اخطر الذنوب ومن اعظم اسباب موت القلوب وفوات المطلوب وتشوه الصورة ونقص الخلق، ومن اكبر موجبات الندم وفساد الطبع. فمن عباد الله من لا يتماسك عندما يغضب، يقول ما يتمنى انه ما قاله، ويفعل امرا يندم على فعله بعد ذلك. فكيف تجعل يا عبد الله قطعة جلد منفوخة بالهواء تفسد عليك دينك ودنياك؟ واما الوقفة الخامسة فهي الخلاف والشقاق والبغضاء والشحناء بين المشاهدين المشجعين. فيا عشاق الكرة، الكرة سبب المشكلات بين الإخوة، الكرة سبب المشكلات بين الرجل وزوجته وأولاده. فالزوجة تشجع الفريق الفرنسي، والزوج الغافل يشجع المنتخب الإيطالي، والابن يشجع الفريق الإنجليزي. وإذا ما خسر فريق من هذه الفرق يصبح البيت في جو مشحون بالخلاف والشقاق، قد يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين. وكم سمعنا عن حالات الطلاق بسبب هذه الكرة، بل إن الكرة سبب النزاعات بين الدول. وكم من الأزمات الدبلوماسية حدثت بسبب الكرة. فإلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحابه تنازعوا، فقال قائل منهم: يا للمهاجرين. وقال قائل منهم: يا للأنصار. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته غاضبا يجر رداءه ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وأما الوقفة السادسة فهي ضياع حقوق الوالدين والزوجة والأبناء خلال مشاهدة المباريات، بأن يكون حال المشاهد متعلقا بالمباراة فلا يطيع والديه إذا طلباه في أمر ما، ويضيع حقوق زوجته وأبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. أما علمت يا من يعق والديه بسبب مشاهدة مباراة أن نبيك صلى الله عليه وسلم جعل حق والديك مقدما على الجهاد في سبيل الله؟ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب سبحانه في رضا الوالد، وسخط الرب سبحانه في سخط الوالد. وأما الأبناء والزوجة فحدث ولا حرج عن ضياع حقوقهما. فهذه المسكينة يتعطل كل ما تطلبه لبيتها ولوازم أسرتها لمجرد بداية صفارة الانطلاق التي يصفر معها الشيطان، فينذر كل من حوله أن لا حركة ولا كلام. الويل كل الويل لمن يمر أمام الشاشة أو يشوش، والويل لمن يطلب حاجة أو يسأل معروفا. وما أدراكم ما ينتج عن ذلك من المشكلات العائلية والفتن الاجتماعية، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وأما الوقفة السابعة فهي بما يفرح المؤمنون. هل يفرحون بفوز هذا الفريق وانتصاره على خصمه؟ الجواب لا، إنما يفرح المؤمنون بفضل الله وبرحمته. يفرح المؤمنون بالإسلام، يفرح المؤمنون بالقرآن، يفرح المؤمنون بلقاء ربهم، يفرح المؤمنون بتوفيق الله لهم للطاعات. وذلك خير من كل ما يجمعه الناس من زينة الدنيا وزهرتها ومتاعها السائل عن قريب. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح المحمود، هذا هو الفرح المنشود. أما الفرح المذموم فهو الذي يخرج ويخرج عن السيطرة والتحكم، فتلتهب به المشاعر وتنفعل معه الجوارح، قفز ورقص، طرب وجنون، مطاردات بالسيارات، وزغاريد وشماتات. فرح لمجرد فوز هذا او خسارة ذاك، فرح بغرور الدنيا ولعبها وباطلها ولهوها وزينتها. ويقابل ذلك الفرح المذموم الحزن الشديد والهم والغم لخسارة الفريق، فترى الكآبة تعم البيت والصمت والغم والحداد. فلا طعام ولا شراب ولا نوم ولا أحباب، دموع ونحيب، وجوه خاشعة عاملة ناصبة. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعل قلوبنا تفرح ووجوهنا تهش وتبش إلا بما يرضي الله تعالى. وأما الوقفة التاسعة وجعلتها الوقفة الأخيرة، وجعلتها الوقفة الأخيرة لأنها مهمة وأهم ما يجب أن نختم به، فهي تدخل في عقيدتك أيها المسلم، ألا وهي المحبة المفرطة للاعبين، بحيث يقدم حبهم على حب الله ورسوله. وهذه المحبة توصل إلى الشرك والعياذ بالله، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، لأن الله تعالى توعد من قدم هذه المحبة على محبته سبحانه. فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي. قال أنس: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فتذكر يا عبد الله، تذكر مصير أحبابك يوم القيامة، فإن كانوا من أهل الجنة والنعيم كنت معهم، وإن كانوا من أهل النار والسعير فالله المستعان. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه ولا تقعوا في المعاصي وكثرة الذنوب، واحذروا أن تلهيكم هذه المنافسات التافهة عن المهمات العظيمة. جنبني الله وإياكم أسباب سخطه وعقابه. وجعلنا جميعا من أهل محبته ورضوانه.